بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وصلنا إلى المورد الأخير من موارد مخالفة مقتضى الظاهر، وهو القلب. المراد بالقلب في كلام العرب باصطلاح علماء المعاني هو وضع كلمة في الكلام مكان كلمة أخرى، أو بعبارة أخرى أن يقال القلب هو تغيير مكان كلمتين بأن تضع إحدى الكلمتين مكان الأخرى والثانية مكان الأولى. هذا يسمى بالقلب عند علماء المعاني. وهذا القلب، هذا مخالفة مقتضى الظاهر، له نوع ملاحة، نوع جمال، من باب أنه يلفت نظر المخاطب، يجعله يفكر بأن أصل هذا المطلب ما كان، أصل محل هذه الكلمات أين كان. فمثلا مثاله الذي مر بكم في النحو أيضا، يقال أدخلت الخاتم في اليد، أدخلت الخاتم في اليد، والحال أن الذي دخل في الثاني هو اليد، الإصبع دخل في الخاتم، لا الخاتم دخل في الإصبع. فأبدل المتكلم حينما قال أدخلت الخاتم في إصبعي، أبدل مكان الخاتم والإصبع. فهذا الاستعمال بنفسه فيه نوع لطف، نوع جمال، وهو أنه يجعل المخاطب يفكر، يتأمل ما أصل هذا الكلام، كيف أدخل الخاتم في يده، هل شق إصبعه وأدخل الخاتم في إصبعه، أو المراد هو القلب أنه أدخل الإصبع في الخاتم. فالقلب بشكل عام فيه نوع ملاحة. ولكن رغم هذا هذه الناحية الجمالية التي في القلب، اختلفوا هل القلب جائز أم لا، يعني إبدال كلمة مكان كلمة أخرى هل يجوز أم لا. فأجازه السكاكي وقبله مطلقا، قال نفس هذه الملاحة والناحية الجمالية التي في القلب تكفي لنحكم بجواز القلب في الكلام. وغير السكاكي منع القلب مطلقا، قال هذا عكس المطلوب، وتبديل الكلمات، تبديل مكان كلمة بكلمة أخرى، و تضيع للمخاطب ما يفهم بالنهاية شنو تبي تقول، يعني أبدلت كلمة مكان كلمة، كأن تقول مثلا ضرب زيد عمرا، تقول أنا غيرت مكان الفاعل والمفعول فقلت ضرب عمر زيدا مثلا. فالقلب إذا فتح بابه لا ينسد ويستلزم إفادة الكلام خلاف ما يقصده المتكلم. فالسكاكي فتح الباب مطلقا، وغير السكاكي أغلق باب القلب مطلقا. والمصنف يقول الحق التفصيل بين المسلكين، صحيح أن في القلب ملاحة وناحية جمالية، ولكن إذا كان زيادة على هذه الملاحة، كان في هذا القلب اعتبار لطيف. يعني شنو اعتبار لطيف؟ يعني المتكلم حينما قلب كان في ذهنه غرض ما وراء هذا القلب، يريد أن يفيد معنى بهذا القلب. معنى زائد على مجرد ضرب زيد عمرا، مجرد الضرب، وقوع الضرب من زيد وعلى عمر، لا، وراء المعنى الذي يفاد بمجرد الألفاظ يريد أن يفيد معنى لا يفاد إلا بهذا القلب. إذا كان هذا يسمونه اعتبار، هذا المعنى الزائد على الكلام على مجرد الألفاظ، يقول إذا أفاد القلب هذا المعنى الزائد، هذا الاعتبار اللطيف، فهو جائز. أما إذا كان لا، ما يفيد أي شيء، بدل ما واحد يقول ضرب زيد عمرا قال ضرب عمرو زيدا، وما يقصد وراء هذا التبديل المكان الكلمة، تبديل مكان الكلمتين، ما يقصد وراء ولا شيء، مجرد أنه تفننا في التعبير غير. يقول هذا صحيح فيه نوع، قد يقال أن فيه مثلا ملاحة ويجعل المخاطب يفكر في أصل الكلام وما إلى ذلك، ولكن هذا التبديل لا يفيد معنى زائدا على ما كان يفيده الكلام قبل تبديل مكان الكلمتين. فالقلب قلب مكان كلمة بكلمة أخرى تارة يفيد معنى زائدا على نفس الكلمات نفس الكلام، وتارة لا يفيد. إذا ما كان يفيد معنى زائد فلا يجوز. إذا لا بقلبنا مكان الكلمات أفدنا معنى لا يمكننا أن نفيده دون القلب، دون القلب المكاني، فهذا يكون جائزا لا مانع منه، لأنه قلب لغرض وهذا الغرض لا يتحقق إلا بالقلب فيكون جائز. فهنا ثلاثة مسالك: المسلك السكاكي الذي أطلق الجواز، مسلك غير السكاكي الذي أطلق المنع، ومسلك المصنف الذي فصل بين المنع والجواز، قال في بعض الحالات يجوز وفي بعض الحالات لا يجوز. قال: ومنه أي ومن خلاف مقتضى الظاهر القلب، وهو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر والآخر مكانه، يعني كلمتين تغير مكانهم، تخلي تجعل إحداهما مكان الثانية والثانية مكان الأولى. مثال، يجيب لنا مثال خلينا نفهم إيش قاعد تقولون تبديل مكان الكلمتين. نحو: عرضت الناقة على الحوض، عرضت الناقة على الحوض. يقال في اللغة أن فعل العرض، عرض الشيء على شيء، عرض الشيء على شخص، هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين: مفعول بلا واسطة ومفعول بواسطة على. فتقول: عرضت الكتاب، هذا بلا واسطة، على زيد، هذا المفعول بواسطة. والمفعول الذي يدخل عليه الجر، حرف الجر، وهو على، يكون المجرور بعلى لابد أن يكون مما له إحساس، مما له اختيار. ليش؟ لأن فعل العرض نفس هذه مادة العرض، يعني بمعنى أني جعلت الشيء أمامه وجعلته يختار هل يأخذ هذا الشيء أو لا. يوم اللي تقول عرضت الكتاب على زيد، يعني جعلت زيدا يختار يأخذ الكتاب أو يرفض الكتاب، جعل الاختيار للشيء. فمجرور على يكون هو المختار، هو الشخص الذي يختار، مجرور على يكون هو الشخص الذي يختار. مثلا تقول عرضت الماء على الحيوان، يعني جعلت الماء أمامه، إن شاء اختار وشرب، وإن لم يشاء اختار ولم يشرب. فمجرور على لابد أن يكون له اختيار، لابد أن يكون موجودا، ما يكون من الجمادات اللي لا اختيار لها، لابد أن يكون من الحيوانات التي تختار شرب الماء، تختار أخذ الشيء، تختار رفض الشيء. هذه خاصية مادة عرضة، أن مجرورها يكون شنو؟ من الموجودات الحية، من الموجودات التي لها الاختيار، تأخذ الطعام، ترفض الطعام، تأخذ الماء، ترفض الماء. هذا في الحيوانات. في الإنسان مثلا، عرضت المال عليه، على زيد، يعني جعلت المال في عرضته، إن شاء أخذه وإن شاء رفضه، جعلت الكتاب في عرضته، إن شاء أخذه إن شاء رفضه. فالمجرور بعلى لابد أن يكون له نوع اختيار. إنزين، إني على هذا المثال، عرضت الناقة على الحوض، المجرور بعلى هل له اختيار؟ ليس له اختيار. الحوض مو ما يختار أنه أن الناقة تشرب منه أو لا تشرب، بالعكس الناقة هي التي تختار، تعرض الحوض على الناقة، تعرض الماء على الناقة، فإن شاءت، إن كانت عطشة تشرب، وإن لم تكن عطشة لا تشرب. فالذي يجر بعلى لابد أن يكون هو كلمة الناقة، والذي يتعدى إليه الفعل بلا واسطة لابد أن يكون كلمة الحوض، لأن كلمة الحوض هو الشيء غير المختار، وكلمة الناقة هو الشيء المختار، ولكن المتكلم هنا عكس مكانهما، قلب مكانهما، فقال عرضت الناقة على الحوض، ولذا قال مكان عرضت الحوض على الناقة، أي أظهرت الحوض، أظهرته يعني أظهرت الحوض عليها على الناقة لتشرب، يعني لتشرب إن شاءت، وإن لم تشأ لا تشرب. أظهرته عليه يعني عرضته عليه، جعلته ظاهرا له، جعلته في متناول يده بهالمعنى. خب، هذا مثال القلب، وأمثلته كثيرة، أمثلة القلب كثيرة. عرضت الناقة على الحوض، ما أدري، أدخلت الخاتم في الإصبع، أدخلت القلنسوة في الرأس. هذا الاستعمال إحنا قد دارج عندنا بحيث أصلا ما نشعر أن قاعد نستعمل القلب، نقول أدخلت القلنسوة في رأسي، والحال أن ما ندخل القلنسوة، القلنسوة يعني هذه اللي نسميها إحنا القحفية، ما ندخلها في الرأس، بل بالعكس الرأس يدخل في القلنسوة، الإصبع يدخل في الخاتم. الخاتم هو الظرف، هو الذي يستوعب الإصبع، والإصبع يستوعب مظروف. فكلمة في هذا حرف الجر لابد أن يدخل على الظرف لا على المظروف. ما تقول دخل الدار في زيد، تقول دخل زيد في الدار. كذلك لا تقول أدخلت الخاتم في الإصبع، تقول أدخلت الإصبع في الخاتم، لأن الخاتم هو الظرف، وفي الجارة تدخل على الظرف لا تدخل على المظروف. فهذا كله من القلب، ومر عليكم في خطر الندى وسائر الكتب النحوية الأمثلة، أدخلت الخاتم في الإصبع وإلى آخره، هذه مرة. جيد، وهذا مثاله، عرضت الناقة على الحوض. الحين إني على حكمه، بعدما انتهينا من تعريفه ومن مثاله، نأتي إلى حكمه. ما هو حكمه؟ يجوز، لا يجوز، مقبول، مرفوض في اللغة، يورث الكلام حسنا وجمالا، لا يورث الكلام حسنا وجمالا، يخرب المعنى، ما يخرب المعنى، شنو وضعه؟ وقبله، يعني قبل القلب، السكاكي مطلقا، يعني فتح الباب بمصراعه، قال القلب جائز، كيفك بعد أنت؟ اقلب في الكلام كيف ما شئت. طبعا لابد من وجود قرينة تبين هذا القلب. مو معقوله واحد يقلب في الكلام وما يبين قرينه، ما يقيم قرينه، مثلا واقف امام القاضي، القاضي يساله زيد ضرب عمرو ولا عمرو ضرب زيد، يقول لا عمرو ضرب زيد، وبعدين يقول لا انا قلبت في كلامي، وهذا من وفي القلب ملاحه وجمال والى اخره، هذا مو معقول. لابد من قيام قرينه على القلب، كما هو الحال في مثلا أدخلت القلون سوة في الرأس، هذا القرينة موجودة، أنه أكيد ما شق رأسه ودخل القلون سوة داخل، أو شق إصبعه ودخل الخاتم داخل، القرينة موجودة. أما في ضرب زيد عمرا ماكو قرينة، لو قلت ضرب عمرو زيدا فلا بد من وجود القرينة، هذا مفروغ عنه. ولكن اللي رفض قال حتى مع القرينة مرفوض، حتى مع القرينة مرفوض. قبله السكاكي مطلقا وقال إنما إنه مما يورث الكلام ملاحة جمالا، ورده غيره غير السكاكي مطلقا، قال لا سكر باب القلب نهائيا، ولو العرب استخدم فهذا يقلل من شأن كلام العرب، لو شخص من العرب استخدم هكذا هذا يضر بفصاحته وبلاغته، ببلاغة كلامه، لأنه عكس المطلوب ونقيض المقصود. يعني هذا خلف اللي تبي تفيده، تبي تفيد أن أدخلت الإصبع في الخاتم، ولكن تقول بالعكس، تقول أدخلت الخاتم في الإصبع، شنو الداعي إلى هذا الكلام اللي يفيد خلاف المقصود؟ فسد الباب غير السكاكي. شنو رأيك يا أيها الخطيب القزويني؟ والحق أنه إن تضمن اعتبارا لطيفا، قلنا يعني شنو الاعتبار اللطيف؟ بمعنى أنه بهذا القلب يفاد معنى زائدا على أصل الكلام. أصل الكلام ضرب زيد عمرا، شنو يفيد هذا الكلام؟ أن الضرب تحقق من زيد ووقع على عمرا. إذا قلبت هذا القلب قد يفيد مثلا افرضوا مبالغة في الضرب، طبعا في مثالنا ما يفيد شيء، ولكن من باب تبسيط المثال أنا جايب. إذا أفاد المبالغة في مثال ما، الحين راح يتين الأمثلة، إذا أفاد القلب زيادة على المعنى الأصلي مبالغة فهذا فيه اعتبار، وهذا الاعتبار لطيف جميل فيكون جائزا. أما إذا لا، مجرد تغيير مكان الكلمات، مجرد أمر لفظي، وهذا التغيير اللفظي في الكلام لا يغير المعنى ولا يزيد على المعنى شيئا، لا يغير الناحية المعنوية، فقط تغيير ناحية لفظية، فهذا غير جائز ولو كان فيه ملاحة. الملاحة ثابتة حتى لو التغيير اللفظي، لأن يخلي المخاطب شنو يفكر بالمسألة، يقولها بالجملة فوق تحت شنو أصلها، ففيه نوع جمال. ولكن هذا الجمال بنفسه لا يكفي، لأنه أمر لفظي فقط لا يزيد المعنى شيئا، وإحنا في علم المعاني نبحث عن المعاني، عن ما يزيد معنى الكلام مبالغة، تعظيما، تحقيرا، ما أدري إلى آخره، هذه المعاني التي تستفاد من وراء الألفاظ. والحق أنه إن تضمن اعتبارا لطيفا غير الملاحة التي أورثها نفس القلب قبل، كان مقبول جيد. يجيب لنا مثال للمقبول اللي تقول عنه مقبول، أن فيه اعتبارا زائدا. يقول نعم، كقوله ومهمة مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. مهمة بمعنى المفازة، مفازة يعني الأرض القاحلة التي لا عشب فيها، لا نبات فيها ولا ماء فيها، الصحراء اللي ما فيها ولا شيء، هذه يسمونها مفازة أو مهمة. يقول ومهمة، هذه كلمة مهمة على عادة العرب أنهم كثيرا ما كانوا يبدأون كلامهم بكلمة مجرورة، وهذه الكلمات المجرورة كثير تشوفونها في كلام العرب، بدأ البيت بكلمة مجرورة، الدور عن جار ماكو جار، بداية الكلام مجرور، هذا يكون قبل رب مقدرة. ورب مهمة يعني كثيرا ما يكون هكذا، ورب مهمة مغبرة أرجاؤه، أرجاء يعني نواحيه، مغبرة يعني مملوءة بالغبار بالتراب، ومهمة مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، كأن لون أرضه سماؤه. الشاهد في الشطر الثاني، وين القلب؟ يقول أن حينما نستعمل كلمة كأن نريد بها التشبيه، فنقول مثلا كأن زيدا أسد، نريد نقصد بهذا الكلام شنو؟ التشبيه، نريد أن نشبه زيد بالأسد. وكل تشبيه فيه مشبه ومشبه به، حينما نقول كأن زيدا أسد، المشبه هو الأسد، المشبه هو زيد، والمشبه به هو الأسد، فالمشبه يقع اسما لأن لأداة أن وينصب، والمشبه به يقع خبرا لأن ويرفع، كأن زيدا، هذا زيدا المنصوب، هذا اسم أن، هذا مشبه، أسد هذا خبر أن مرفوع وهو المشبه به. خب، فالأسلوب المتعين لاستعمال كأن، أداة كأن للتشبيه، هو أن تأتي بالأداة كأن، ثم تأتي بالمشبه اسما له لهذه الأداة، ثم تأتي بالمشبه به خبرا لهذه الأداة. جيد، فأول شيء المشبه، بعدين المشبه به. إني على البيت اللي ياب المصنف، شلون ياب؟ كأن لون أرض هذه المفازة، هذه الصحراء، لون أرضها لون سمائها، كأن لون أرضه سماؤه يعني لون سمائه بتقدير المضاف، يشبه لون الأرض بلون السماء، يريد أن يقول من كثرة الغبرة التي منتشرة في هذه الصحراء، في هذه المفازة، يمكنك أن تشبه لون الأرض بلون السماء. هل هذا التشبيه على مقتضى الظاهر؟ أم لابد أن نجعل الأكمل في هذا الوصف مشبها به، كما نجعل الأسد اللي أكمل في الشجاعة مشبها به، والأنقص اللي هو زيد جعلناه مشبها. هني في مثالهم لابد أن نجعل الأرض اللي هو شنو أكمل في لون الغبرة من السماء التي شنو فيها شوية غبار، الحين ماخذة نصها مثلا أزرق ونصها الثاني شوي فيه لون الغبرة، فالسماء أنقص في لون الغبرة من الأرض، الأرض ما شاء الله مد البصر تشوف كل تراب وغبار. فالأرض أتم، والأتم لا بد أن يقع مشبها به. وقلنا المشبه به وين محله؟ محله خبر كأنه. والحال أن الشاعر جعل المشبه به اسم كأنه، والمشبه اللي المفروض يكون اسم كأنه، وهو أنقص في هذا اللون، لونه أقل، لون الغبرة فيه أقل، فهو مشبه، هذا جعله خبرا. فأبدل مكان المشبه والمشبه به، بدلا من أن يقول كأن لون سمائه لون أرضه، يشبه لون السماء اللي هو الناقص بلون الأرض اللي هو التام في الغبرة، في لون الغبرة، بدلا من أن يفعل هكذا عكس، قال لا، لون الأرض أشبهه بلون السماء. إزاي؟ هل هذا التشبيه أو هذا القلب في التشبيه فيه اعتبار لطيف يفيد معنى زائدا على مجرد التشبيه؟ بحيث إذا كنا نشبه لون السماء بلون الأرض كان يفيد التشبيه، أما إذا شبهنا لون الأرض بلون السماء وقلبنا يفيد التشبيه وزيادة وشيء زائد، اعتبار زائد. هل هو هكذا؟ الخطيب القزويني يقول نعم، هذا مثال لما فيه اعتبار لطيف زيادة على مجرد التشبيه. شنو هذا الاعتبار اللطيف؟ يقول في التشبيه إذا أبدلت مكان المشبه والمشبه به، بدلا من أن تشبه زيدا بالأسد شبهت الأسد بزيد، يصير الحاصل شنو؟ كأن أسد أنقص من زيد في الشجاعة، عنده 90% من الشجاعة وزيد له 100%، فالذي يشبه بالآخر هو الأسد، الأسد يشبه بزيد لأنه أنقص منه، ولكن يشابه 90% من صفات زيد، وزيد هو الذي 100%. فالتشبيه يكون فيه مبالغة تعطي هذا الإيحاء للمخاطب أن زيد أكمل من الأسد في الشجاعة، بعكس ما إذا قلت لا، زيد كالأسد، مجرد تشبيه على ما هو عليه استعملته لم تقلبه، كان مفاد كلامك أن زيد 90% من الشجاعة وأسد 100% من الشجاعة، ما أفاد مبالغة في شجاعة زيد، فقط شبهته بالأسد. كذلك فيما نحن فيه، لو شبه الشاعر لون السماء بلون الأرض كان يصير الحاصل شنو؟ أن لون السماء له نسبة من لون الأرض، يعني إذا لون الأرض 100% غبرة، لون الغبار لون التراب 100% تام في هذه الصفة، السماء لها نسبة من هذه الصفة تشابه الأرض، لها 90% 80% ما دي 50% اللي كان، لها نسبة أنقص من الأرض، منها لها نصيب وحصة أنقص من الأرض في هذا اللون. هذا إذا أجرينا التشبيه على أصله، على مقتضى الظاهر، ولكن الشاعر بمخالفة مقتضى الظاهر أفاد مبالغة، قال لا، الغبرة مرتفعة من الأرض ومنتشرة في السماء إلى درجة صارت السماء أكمل من الأرض في لون الغبرة، كأن الأرض لها 80% من هذه الصفة، من صفة لون الغبرة، والسماء لها 100%، كأن الغبار الذي في السماء أكثر من الغبار الذي في الأرض، فصارت السماء أكمل. فهذا القلب في التشبيه يفيد هذا المعنى، يفيد معنى المبالغة في التشبيه، بحيث كأن المشبه أكمل من المشبه به، ولذا جعل الشاعر المشبه في محل المشبه به أصلا للدلالة للإشارة إلى أن هذا ترى أصلا أكمل من المشبه به، بحيث الحق أن يشبه الأرض بالسماء لا السماء بالأرض، أي لونها أي لون السماء. هذا إشارة إلى أن هناك مضاف مقدر، يعني كأن لون أرضه لون سمائه. فالمصراع الأخير من باب القلب، شنو المعنى؟ والمعنى كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه، هذا اللي يريده الشاعر ولكنه قلب. والاعتبار اللطيف، هذا المعنى الزائد الذي نحصل من القلب، هذا هذه الفائدة التي يفيدها القلب. شنو هذه الفائدة؟ يقول هو المبالغة في وصف لون السماء بالغبراء، حتى كأنه صار بحيث يشبه به لون الأرض في ذلك. يعني الأرض المسكينة صارت أنقص من السماء، بعد الأرض تشبه بالسماء، مع أن الأرض أصل في هذا اللون، في هذا اللون هو الأصل، ولكن مبالغة جعلنا الأصل هو السماء، وجعلنا الأرض كأنه فرع عليه وله نسبة من صفاته. خب، هذا مثال لما اشتمل على اعتبار لطيف، اشتمل على مبالغة، اشتمل على فائدة نستفيدها إذا قلبنا في الكلام. وإلا أي وإن لم يتضمن اعتبارا لطيفا رد، مو مقبول. إذا قلت مثلا ضرب زيد عمرا وقلبته وقلت ضرب عمرو زيدا، هذا القلب ما يفيد لا مبالغة ولا هم يحزنون، ما يفيد شيء. هذا على فرض وجود القرينة، أما على فرض عدم القرينة أصلا مو جائز. رد، لأنه عدول عن مقتضى الظاهر من غير نكتة يعتد بها. يبنى المثال يا أيها الخطيب القزويني لما فيه القلب ولكن لا لنكتة، يقول أجيب لك مثال كقوله فلما أن جرى سمن عليها كما طينت بالفدن السياعة. فلما أن جرى سمن عليها كما طينت بالفدن السياعة، يصف ناقة، يقول هذه الناقة حينما جرى السمن، سمن عكس الهزال يعني المتن اللحم والشحم ازداد عند هذه الناقة، فجرى سمن عليها، جرى يعني ظهر سمنها أنها ناقة سمينة ليست هزيلة. يقول ظهر هذا السمن عليها بحيث صارت شنو؟ كما طينت بالفدن السياعة. الفدن هو القصر البيت الكبير مثلا. السياع بمعنى الطين المخلوط بالتبن، هذا اللي تشوفون في البيوت القديمة يستعملون جدرانهم من السياع، يخلطون الطين بالتبن حتى يتماسك الطين ويبنون منه أو يطينون فيه الجدار، يعني يغطون به الجدران مثلا. فش قاعد يقول الشاعر؟ يقول هذه الناقة حينما صارت سمينة صارت كالسياع الذي كالطين الذي طينته بالقصر، طينت السياع بالقصر. والحال أن المفروض يستعمل العكس، طينت القصر بالسياع، السياع هو بنفسه ما يطين، هو يطين به. كما طينت بالفدن السياع، المفروض يقول كما طينت الفدن يعني القصر بالسياع، هذه الناقة صارت كقصر كبيت كبير، زدت عليها شنو وغطيتها وطينتها بالسياع بالطين، فلا بد أن تشبه الناقة بالقصر الذي قد غطاها السياع، كما أن الناقة قد تغطت بالسمن بالشحم، كذا كأنها صارت قصرا بيتا عظيما بيتا كبيرا غطي بالسياع. لا بالعكس، أنه السياع غطي بالقصر ما له معنى أصلا. نفس الطين يغطى ويطين بالقصر هذا لا معنى له. فجاء الخطيب القزويني بهذا المثال ليكون مثالا على ما لا اعتبار فيه أصلا. يعني هذا القلب تقول للشاعر وبعدين قلبت مكان الفدن والسياع وبعدين شنو؟ في مثلا هذا القلب يفيد مبالغة، يفيد معنى زائدا على الكلام، ولا مجرد تغيير لفظي، تغيير مكان لفظين لا فائدة معنوية وراءه، مجرد تغيير المكان وهو تغيير لفظي. يقول الخطيب القزويني أن هذا التغيير مجرد تغيير لفظي. نعم القرائن موجودة والمخاطب يفهم أن المراد تطين الفدن بالسياع، لا تطين السياع بالفدن، لأنه لا معنى له تطين الطين بالقصر، بل الصحيح تطين القصر بالطين. فالقرينة موجودة، ولكن مع ذلك هذا القلب لا يفيد أي معنى. ففي مثل هذا المثال لا يجوز أو لا يستحسن القلب، مو أن لا يجوز بمعنى أن هذا الكلام غلط وغير منطبق على مثلا لغة العرب، لا منطبق على لغة العرب، ولكن ما له ناحية جمالية، ما له بلاغة. قلب بلا غرض ينافي حكمة المتكلم وفطانة المتكلم، أنه لا يغير شيئا، لا يغير لفظا في كلامه إلا لغرض. يقول هذا غير لفظه ولكن لا لغرض. طبعا التفتازاني في المختصر أجاب عن هذا الكلام، يعني أورد إشكال على الخطيب القزويني وقال لا، حتى هذا البيت يمكن أن يتصور فيه اعتبار لطيف، ليس مجرد تغيير لفظي في ألفاظ البيت بلا أي غرض معنوي، بل يمكن استفادة مبالغة من هذا التعبير، بحيث كأن السياع الذي هو يطين به القصر، هذا السياع بنفسه قصر. يعني هذه الطبقة، طبقة الطين الذي تجعل على جدران البيت، هذه الطبقة سميكة إلى درجة أنها هي بنفسها قصر فدن. وهذا يدل على المبالغة في سماكة طبقة الشحم التي على هذا الحيوان، على هذه الناقة. على أي حال، الحين المهذب حذف الإشكال هذا من التفتازاني، إذا حبيتوا راجعوا المختصر موجود هناك وإحنا بينا اختصارا. قال فلما جرى سمن عليها كما طينت بالفدن السياعة، المعنى الجدي، المراد الجدي له كما طينت الفدن بالسياعة، هذا الذي يعقل، ولا لا يعقل أصلا تطين الطين نفسه بالقصر، كأن تشيل القصر وتطين الطين ما له معنى أصلا. هذا تمام الكلام في القلب، وانتهينا به عن موارد مخالفة مقتضى الظاهر، وبالانتهاء من بيان موارد مخالفة مقتضى الظاهر ننتهي عن أحوال المسند إليه، وهو أطول أبواب علم المعاني وندخل في أحوال المسند. أحوال المسند كما ذكرنا سابقا تشابه، يعني الأحوال التي نذكرها هنا في باب أحوال المسند تشابه الأحوال التي ذكرناها للمسند إليه. فهنا كان عندنا مثلا حذف، هنا عندنا حذف، هنا كان عندنا ذكر، هنا عندنا ذكر، ما أدري تعريف، تعريف، ما أدري إلى آخره. كثير من الأحوال متشارك أو مشتركة بين المسند والمسند إليه. أول الأحوال التي يبينها هو ترك المسند إليه، بمعنى حذف المسند، أو حذف المسند عفوا، ترك المسند بمعنى حذف المسند. ولذا قال أما تركه فلما مر في حذف المسند إليه، يقول لنفس الأغراض في حذف المسند إليه. شنو قلنا إحنا؟ قلنا يحذف المسند إليه للاحتراز عن العبث، يحذف لتخيل العدول إلى أقوى الدليلين، ما دي لاختبار تنبه السامع، لاختبار مقدار تنبهه، إيهام، طبعا إيهام صونه عن اللسان لعل ما يأتي في الخبر الحين في المسند، يعني مثلا ضيق المقام عن الإطالة. وإذا تذكرون فصلنا هناك في ضيق المقام، تارة ضيق المقام لأجل المحافظة على الوزن، تارة المحافظة على الفواصل، تارة المحافظة على السجع، تارة على القافية، تارة لا، مو مسألة لفظية. ضيق المقام حاصل من الظرف الذي المتكلم فيه، مثلا في حال الصيد المقام يضيق من إطالة الكلام لفوات الفرصة، تارة يضيق المقام عن الإطالة للحالة النفسية التي يمر بها المتكلم، مثلا هو في ضجر، في تعب، في ألم نفسي، لا يستطيع أن يطيل في الكلام فيحذف بعض الكلمات. فجميع هذه الموارد، مثلا الاحتراز عن العبث، ضيق المقام، أو اتباع الاستعمال الوارد مثلا، هذه الموارد تأتي في المسند طبق النعل بالناعل. ولذا قال فلما مر في حذف المسند إليه كقوله ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. هذا البيت لعل مر عليكم في المغني في الباب الرابع، إذا مو مارهم راح يمر إن شاء الله مفصلا بحثه. والمعنى، معنى البيت، هذا الشاعر يصف حالته يقول هذه ومن يكو، كلمة يكو هذه زائدة، يقول من أمسى بالمدينة، يعني دخل في المساء وهو في المدينة، رحله في المدينة يعني محط رحاله واستقراره في المدينة، هذه من شرطية، من كانت حالته هكذا أنه يمسي وهو في مدينته، جواب الشرط محذوف، جواب الشرط مثلا فحاله، حالته جيدة، فما أدري فهو في راحة مثلا، اللي تبي تقدر، الذي يمسي يدخل في الليل وهو في المدينة مرتاح على تعبيرنا نقول، فهذا جواب الشرط وهو محذوف. فإني وقيار بها لغريب، فإني وقيار بها لغريب. قيار اسم لفرس كان عنده، يقول هذا الشخص الذي في المدينة أمسى في المدينة رحله واستقراره صار في المدينة، استقر في المدينة ودخل في الليل وهو في مدينته، هذا مرتاح، أما أنا وفرسي هذه بالمدينة غرباء، بالمدينة بهذه المدينة غرباء. ولكن عبر بغريب، يعني الخبر جاء به مفردا، وهذا الخبر المفرد لا يصلح أن يكون خبرا، يعني كلمة غريب لا تصلح أن تكون خبرا عن أنا إني وعن الفرس كليهما، عن المتكلم وفرسه ودابته. ليش ما يصلح؟ يعني بعبارة أخرى لا يقال أن مثلا إن أداة نسخ، الياء اسم إن، قيار معطوف على اسم إن، وغريب شنو خبر إن، لا يقال هكذا. لما ذكر في المغني مفصلا من أن العطف على محل اسم إن، محل اسم إن مو على نفس اسم إن، لا، العطف على محل اسم إن قبل مجيء خبر اسم إن لا يجوز، قبل مجيء خبر اسم إن لا يجوز. زين، نطبق القاعدة هذه أن العطف على محل اسم إن قبل تمام الخبر لا يجوز. تطبيق القاعدة في البيت شلون؟ احنا عندنا اسم إن وهي الياء، وعندنا كلمة معطوفة على هذا الاسم ولكن معطوفة على محلها، لأنها لو كانت معطوفة على نفسها لا على محلها كانت منصوبة، إني وقيارا كان المفروض يقول مو قيار، فإني وقيارا بها لغريب، فهذا من العطف على محل اسم إن، ومحل اسم إن هو الرفع لأنه في محل مبتدأ فمحله الرفع، ولذا رفعت كلمة قيار. وهذا عطف قبل مجيء الخبر، لأن الخبر خبر إن هو غريب والخبر إلى الآن لم يأتي، فكيف عطفت على إن على محل إن؟ فلا بد أن يقال أن هذه كلمة قيار من جملة أخرى ليست من نفس الجملة، هي في الحقيقة كلمة معترضة بين اسم إن وخبر إن، بين اسم إن وخبر إن. لا يصلح أن يقال أن هذا الخبر خبر لكليهما، للياء اسم إن وللمعطوف على اسم إن على محل اسم إن، لأنه لا يجوز العطف قبل تمام الخبر. فلا بد أن نقول أن هذه قيار من جملة ثانية كان محلها أن تأتي بعد هذه الجملة، بعد الانتهاء من هذه الجملة. مثلا يقول فإني لغريب وقيار غريب مثلا، كان المفروض يأخر هذه الكلمة ولكن جعلها معترضة بين الاسم إن وخبر إن، وإلا فهي من جملة أخرى لأن العطف لا يجوز في نفس الجملة، فيصير الكلام من عطف الجملة على الجملة لا من عطف اسمي إن أو اسم إن على الاسم الآخر والإتيان بخبر واحد. خب، إذا كان من جملة أخرى فهذا الخبر لغريب لا يصلح أن يكون خبرا لها، بما أنها من جملة أخرى تحتاج إلى خبر مستقل، وين الخبر؟ مو موجود. فهذا مثال لحذف الخبر، حذف المسند. ومن يك أمسى بالمدينة رحله فحسنت حالته، هذا الخبر. وأما أنا فشنو، أو نقول وساءت حالتي. ليش ساءت حالتك؟ لأني، فإني، هذه فاء التعليل، فإني وقيار بها لغريب. ولفظ البيت خبر ومعناه التحسر والتوجع، يقول لفظة ولو هو خبر، ومن يكو أمسى بالمدينة رحله فحسنت حالته وأنا ساءت حالتي. لما ساءت حالتك يا أيها الشاعر؟ لأني وفرسي بهذه المدينة غرباء. هذا خبر يقول فلان حسنت حالته وأنا ساءت حالتي، لفظه خبر ولكن المراد من هذا الخبر ليس الإخبار أن أنا حالتي حسنة وذاك حالة سيئة، أو مثلا ذاك حالة سيئة أنا حسنة إلى آخره. لا، المراد الجدي المقصد النهائي من هذا البيت، ولو ظاهره خبر ولكن المقصد النهائي منه هو إظهار وإنشاء التحسر، الحسرة، يتحسر على حالته ويتوجع ويشتكي من حالته، يقول احنا طحنا غرباء. هذا انشاء في معناه، خبر في لفظه، انشاء في معناه. فالمسند الى قيار محذوف لقصد الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر. هناك في أحوال المسند إليه ذكرنا ليش بناء على الظاهر، لأن ركن الكلام لا يكون عبثا، بالنهاية هو ركن للكلام، ظاهرا عبث لكونه معلوما عبث، ولا هو في الحقيقة ليس عبثا، ولذا هني قيد ببناء على الظاهر. ففيه شنو؟ فيه احتراز عن العبث، هذا غرض واحد من الحذف. غرض آخر ضيق المقام، المقام ضيق لا يسمح بإطالة الكلام. ليش المقام ضيق؟ بسبب التوجع. هذا الشاعر المسكين قاعد يتوجع، متألم نفسيا، تعبان، ما يقدر يطيل في الكلام، فحالته النفسية تمنعه عن الإطالة. هذا سبب ثاني للحذف. سبب ثالث ضيق المقام بسبب محافظة الوزن. هم إذا كان يجيب الخبر كان يقول مثلا وإني لغريب وقيار غريب، كان يجيب حق قيار شنو؟ خبر مستقل، كان الوزن يختل، البيت يصير أطول مما يقتضيه علم العروض، الكلمات تزداد. فالمسند ها هنا حذف لأغراض متعددة، للاحتراز عن العبث، لضيق المقام بسبب التوجع، ولضيق المقام لأجل المحافظة على الوزن. هذا تمام الكلام في هذا المثال. يأتي بأمثلة كثيرة، كل مثال له خصوصية، يأتي بيان الأمثلة إن شاء الله، كلها من حذف المسند ولكن كل واحد له خصوصية غير عن الآخر. يأتي إن شاء الله بيان ذلك، والحمد لله رب العالمين.